بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن السيد الكوئي رحمة الله عليه حاول أن يحل إشكال التضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي ببيان أن التضاد بين الأحكام التكليفية إنما هو في عالم الملاكات وفي عالم الامتثال لا في عالم الاعتبار. فإذا عالجنا التضاد في هذين العالمين انحلت المشكلة. ففي عالم الامتثال يقول بما أن الحكم الواقعي لم تثال له لأنه غير منجز على العابد، إذن ففي عالم الامتثال لا يوجد تضاد. وفي عالم الملاك بالنسبة إلى عالم الملاك يقول بأن الحكم الظاهري ملاكه في الجاعل، والحكم الواقعي ملاكه في المتعلق، في متعلق الحكم. إذن فلا يجتمع الملاكان في مركز واحد حتى يقع التضاد بينهما. إذن فلا تضاد بين الحكم الظاهري والواقعي من ناحية الملاك أيضا، فتنتهي المشكلة. هذا ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله. السيد الشيخ رضوان الله عليه يورد على ذلك بأنه هل من المعقول أساسا أن يكون حكما من الأحكام ملاكه في نفس جعله لا في متعلقه؟ هذا الحكم الظاهري الذي يدعي السيد الخوئي أن ملاكه في نفس جعله لا في متعلقه، ما قيمة هذا الحكم إذا كان حقا ملاكه في نفس جعله؟ إذا كان حقا ملاكه في نفس جعله فبمجرد ما جعله المولى فقد حصل ملاكه، ولا حاجة حينئذ إلى امتثاله، لأن الامتثال هو فعل القيام بمتعلق هذا الجعل، القيام بمتعلق الحكم. الامتثال هو القيام بمتعلق الحكم، أما الجعل فهو فعل المولى، الجعل فعل المولى يصدر من المولى. وأما العابد عندما يريد أن يمتثل بمن؟ يمتثل بالقيام بمتعلق الحكم، لا القيام بجعل الحكم. القيام بجعل الحكم يكون من شؤون المولى لا من شؤون العابد. فإذا كان الملاك في جعل الحكم لا في متعلق الحكم، يعني أن المولى عندما جعل قد حصل الملاك. مثال من وعد وعدا بأنك إذا جعلت كذا على عبدك لوافيناك بكذا مبلغ، لو أن مولا هو بطبيعته لا يرى مصلحة في هذا الفعل على عبده لولا وجود مكافأة له تجاه هذا الجعل لما أوجب هذا الفعل على عبده، لكن جاء أحد وأوعده بالمكافأة، أوعده بأنه أنت إذا جعلت كذا حكم على عبدك أنا أوافيك كذا مبلغ تجاه الجعل، سواء امتثل العبد أو لم يمتثل، ما له علاقة بامتثال العبد، لا يوجد مصلحة في هذا الفعل الذي يجبه على العابد. هذا الفعل الذي يجبه على العابد ليس فيه مصلحة أبدا، وإنما هناك مكافأة ستأتي قبال نفس الجعل فقط. يأتي ويجعل يقول أجعل عليك وجوب فعل كذا، يأخذ مكافأته وينتهي. بعد ذلك ما عليها العابد امتثل أو لم يمتثل، لا قيمة لامتثال العابد بعد إذن. فإذا كانت المصلحة في الجعل يكون شأنه مثل هذا المولى الذي ينتظر مكافأة، سيكون شأن هذا الحكم شأن الحكم الذي يصدر من المولى الذي ينتظر مكافأة تجاه حكمه، تجاه جعله هذا لهذا الحكم، من دون أن ينتظر امتثالا من العبد، سواء العبد امتثل أو لم يمتثل، لا يهمه أن العبد يمتثل أو لا يمتثل. مثل هذا الحكم أصلا لا يحكم العقل بوجوب امتثاله، أصلا لا يحكم العقل بوجوب امتثاله. فبناء على هذه النظرية إذن الأحكام الظاهرية لا امتثال لها، لا تنجيز لها، لا يتنجز على العبد. بناء على نظرية السيد الخوي المفروض أن الحكم الظاهري لا يحكم العقل بتنجيزه علينا لأجل الامتثال أصلا، وهذا واضح البطلان بطبيعة الحال. إذن نظرية السيد الخوي غير صحيحة. إذن فإجمالا لابد وأن نصور الحكم الظاهري بنحو لا يشتمل على ملاك في متعلقه غير ملاك الحكم الواقعي. هذا المقدار سيد الخوي على حق، لأن سيد الخوي أنكر وجود ملاك في متعلق الحكم الظاهري غير ملاك الحكم الواقعي. هذا المقدار على حق، لكن أخطأ في تصوره أن ملاك الحكم الظاهري في الجعل. يعني نظرية الخوئي له جانب نافي وجانب إثبات. جانب النافي مالته صحيح، جانب الإثبات مالته خاطئ. جانب النافي مالته هو أن الحكم الظاهري لا يشتمل على ملاك في متعلقه مضاد لملاك الحكم الواقعي. هذا النافي هو مصيب في هذا المقدار من كلامه، لأنه إذا كان الحكم الظاهري يشتمل على ملاك في متعلقه على خلاف الملاك الحكم الواقعي لوقع التضاد. إذن فنفيه لهذا المقدار لملاك الحكم الظاهري في متعلقه هذا المقدار هو على حق فيه، وأما إثباته للملاك الحكم الظاهري في الجعل هو خطأ، لأنه إذا كان ملاكه في الجعل فما قيمة هذا الحكم الظاهري، سيفقد قيمته عقلا. إذن ما الصحيح؟ لابد وأن نصور الحكم الظاهري بنحو لا يشتمل على الملاك في متعلقه على خلاف ملاك الحكم الواقعي، لكنه في نفس الوقت لا بد وأن نصور ملاكا للحكم الظاهري غير النحو الذي صوره السيد الخوي. لا بد وأن نصور ملاكا للحكم الظاهري لا يفقده على القيمة، لا يجعله بل فاقدا لقيمته. السيد الشيخ رضوان الله عليه له تصوير جديد لحقيقة الأحكام الظاهرية، وهذا طبعا من إبداعات السيد الشيخ رضوان الله عليه، أنه استطاع أن يصور الحكم الظاهري، يصور حقيقة الحكم الظاهري بنحو لا من ناحية لا يشتمل على ملاك في متعلقه غير ملاكات الحكم الواقعي، غير ملاك الحكم الواقعي، ومن ناحية أخرى هذا الحكم الظاهري لا يفقد قيمته. هل مقدار نطبق على العبارة بعدين نشرح نظرية السيد الشهيد؟ لاحظوا العبارة، ولكن نتساءل، أظن وصلنا لهنا، ولكن نتساءل، هذا خطابا للسيد الخوي، لأن السيد الخوي كان يقول بأن الحكم الظاهري ملاكه في جعله. يقول نتساءل هل يمكن أن يجعل المولى وجوبا أو حرمة لملاك في نفس الوجوب أو الحرمة، يعني في نفس الجعل، جعل الوجوب أو الحرمة، لا في متعلق هذا الوجوب أو الحرمة بل في نفس الوجوب أو الحرمة. ولو اتفق حقا أن المولى أحس بأن من مصلحته أن يجعل الوجوب على فعل بدون أن يكون مهتما بوجوده إطلاقا، بدون أن يكون مهتما بوجود ذلك الفعل الذي هو متعلق هذا الوجوب إطلاقا، لا يهتم بوجود ذلك الفعل، وإنما دفعه إلى ذلك، دفعه إلى جعل الوجوب، وإنما دفعه إلى ذلك وجود المصلحة في نفس الجعل، وجود المصلحة في نفس هذا الجعل دفعه إلى أن يجعل الوجوب. كما إذا كان يمثل بمثال المولى الاعتيادي، كما إذا كان ينتظر مكافأة يعني مجازاة في مقابل هذا الجعل، ينتظر مكافأة، واحد أوعده بالمكافأة أنه أنت اجعل أنا أعطيك كذا مبلغ، كما إذا كان ينتظر مكافأة على نفس ذلك يعني نفس ذلك الجعل بدون أن يهتم بذلك الفعل الذي هو متعلق الجعل، فقط على ذلك الجعل ينتظر مكافأة، كما إذا كان ينتظر مكافأة على نفس ذلك من شخص ولا يهمه بعد ذلك أن يقع الفعل أو لا يقع، بعد أن حصل على مكافأته بعد شيء يهم أن العبد يمتثل أو ما يمتثل. أقول لو اتفق ذلك حقا، هذا تكرار ل لو اتفق الماضي، ولو اتفق حقا أن المولى أحس بأن من مصلحته أن يجعل الوجوب، بما أن العبارة طالت فكرر الشرط، العبارة طالت قبل أن يأتي الجزاء، عادة الشرط عندما يطول إلى أن يأتي الجزاء، فعندما يريد أن يذكر الجزاء عادة يذكر الشرط مرة أخرى. أقول لو اتفق ذلك حقا شنو الجزاء؟ فلا أثر لمثل هذا الجعل، فلو اتفق أنه إنما جعل الحكم لأجل مصلحة في نفس الجعل، إذن فلا أثر لمثل هذا الجعل، بل ولا يحكم العاقل بوجوب امتثاله. فافتراض أن الأحكام الظاهرية ناشئة من مبادئ في نفس الجعل يعني تفريغها من حقيقة الحكم، افتراض أن الحكم الظاهري ينشأ من ملاك في نفس الجعل، هذا معناه أن الحكم الظاهري قد فرغ من حقيقة الحكم، يعني هذا الحكم أصلا ما له قيمة، لا أثر له عقلا ولا يجب إطاعته عقلا، يجب يعني تفريغها من حقيقة الحكم ومن أثره عقلا. إذن يتورط في نفسه مشكلة التورط، يعني أنه توجد مصلحة في الامتثال، والامتثال هو امتثال متعلق الحكم، امتثال هذا الفعل، يعني إذن هذا الفعل فيه المصلحة، فيقع تضاد بين هذا المصلحة وبين مفسدة الحكم الواقعي، مفسدة الحرمة الواقعية، يعني يرجع نفس المشكلة، لم تتال له لكن المفسدة موجودة في علم الله، وهذا شرحناه على تقديره، ألسنا نقول بناء على رأي التخطئة، القائلين بالتخطئة يقولون من المعقول أن يكون الحكم الواقعي حرمة والحكم الظاهري وجوبا، هذا على رأي المخطئة، هكذا نقول هذا معقول، بينما هذا يستلزم التضاد، كيف يكون معقولا؟ يعني لابد وأن نفترض بأن الحكم الواقعي إذن يزول، وإلا لو أن الحكم الواقعي موجود فإما يقع تماثل أو يقع تضاد، لأنه لا يخلو من أمرين، إما أن هذا الحكم الظاهري مطابق للحكم الواقعي أو مخالف للحكم الواقعي، إذا كان مطابقا للحكم الواقعي يقع تماثل، وإذا كان مخالفا للحكم الواقعي يقع تضاد، إلا إذا نصير مصوبة نقول بأن الحكم الواقعي زال. فالجواب المذكور، جواب السيد الخوئي في افتراضه المصلحة في نفس الجعل غير تام، ولكنه في افتراضه أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه بالخصوص تام، يقول الجانب الإثباتي لبيان السيد الخوئي غير تام، لكن الجانب السلبي تام، ولكنه في افتراضه أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه بالخصوص تام. فنحن بحاجة إذن في تصوير الحكم الظاهري إلى افتراض أن مبادئه ليس من المحتوم تواجدها في متعلقه بالخصوص، مبادئ الحكم الظاهري ليس من الضروري أن تكون متواجدة في متعلق الحكم الظاهري لئلا يلزم التضاد، ولكنها في نفس الوقت ليست قائمة بالجعل، ولكن شنو المبادئ، مبادئ الحكم الظاهري في نفس الوقت ليست قائمة بالجعل فقط لئلا يلزم تفريغ الحكم الظاهري من حقيقة الحكم. وذلك كيف نجمع بين الأمرين؟ كيف نصور الحكم الظاهري بنحو يكون من ناحية لا ليست مبادئه في متعلقه بالذات، ومن ناحية أخرى ليست المبادئ في الجعل فقط حتى لا يفرغ الحكم الظاهري من روح الحكم. كيف نصنع ذلك؟ يقول بذلك بأن نقول أن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية. هذه النظرية الجديدة التي أسسها السيد الشهير رضوان الله عليه لكيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وهو أن يقول أن الأحكام الظاهرية تنشأ من نفس مبادئ الأحكام الواقعية، ليس لها مبادئ مستقلة عن مبادئ الأحكام الواقعية. نفس مبادئ الأحكام الواقعية هي التي تدفع المولى لجعل الأحكام الظاهرية، حتى في فرض كون الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعي، حتى في فرض عدم تطابق الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي، حتى في هذا الفرض مبادئ الأحكام الواقعية من حيث المجموع، مجموع الأحكام الواقعية لا فقط خصوص الحكم الواقعي الموجود في مورد الحكم الظاهري المطلوب، لا فقط في كل مورد بحسبه لا، وإنما من حيث المجموع، مجموع الملاكات الواقعية هي التي أدت إلى جعل الأحكام الظاهرية. كيف توضيح ذلك؟ توضيح ذلك أنه الأحكام الواقعية لها ملاكاتها، الوجوب له ملاكه وهي المصلحة، والحرمة لها ملاكها وهي المفسدة، والإباحة إذا كانت اقتضائية فلها ملاكها أيضا وهو مثلا الحرية إطلاق العنان، مصلحة إطلاق العنان إذا كانت الإباحة اقتضائية، لكل حكم ملاكه، وهذه الملاكات لا تزول ولا تتبدل بجهل المكلف. إذا كان المكلف جاهلا بالوجوب، بوجوب هذا الفعل، هذا لا يعني أن هذا الفعل يفقد مصلحته، وإذا كان المكلف جاهلا بحرمة هذا الفعل، هذا لا يعني أن هذا الفعل يفقد مفسدته. الملاك الواقعي أيا كان فهو ثابت حتى في فرض جهل المكلف، ولكن فيما إذا وقع الشك والاشتباه لدى المكلف في مجموعة من الأفعال، أن أي منها واجب وأي منها محرم وأي منها مباح مثلا، عندما يختلط الواجبات مع المباحات، أو يختلط المحرمات، تختلط المحرمات مع المباحات في حدود علم المكلف، اختلط الأمر على المكلف لا يستطيع أن يشخص المحرمات عن المباحات، فعندئذ المولى ماذا يصنع عندما يريد أن يعطي موقف عملي تجاه هذا أحكامه الواقعية المشكوكة، أحكامه الواقعية التي اختلطت بعضها ببعض لدى العابد؟ المولى عندما يلحظ هذه الملاكات الواقعية التي هو يشخصها لكن العابد اختلط، لا يشخصها، اختلطت على العابد، المولى عندما يلحظ تلك الملاكات، ملاكاته الواقعية، يجد بأن ملاكات الحرمة مثلا، فإحنا خلنا نمثل بمثال الحرمة مع الإباحة، اختلطت الحرمات مع المباحات كمثال لتسهيل الأمر، عندما يلحظ ملاكات الحرمة الواقعية التي هو يشخصها والعابد لا يشخصها، يجد المولى بأن هذه الملاكات، ملاكات الحرمة، تدعوه وتدفعه إلى تعميم الحرمة على العبد ضمانا لحفظ ملاكات الحرمة لأجل أن يضمن تحقيق ملاكات الحرمة لا بد له أن يعمم الحرمة على العاب، يقول له كلما احتملت حرمته ضمن هذه الدائرة الدائرة التي اختلطت عليك الحرمة مع الإباحة، ما دام أنت تحتمل الحرمة ابني على الحرمة لكي يحفظ بذلك يضمن بذلك حفظ ملاكات الحرمة، لأنه لو عمم الحرمة يعني تلك الموارد الواقعية للحرمة تحفظ، لو عمم الحرمة على على حتى على المباحات الواقعية حتى على المباحات الواقعية لحفظ بذلك ملاكات الحرمة الواقعية، لكنه وإن كان يؤدي ذلك إلى تحريم جملة من المباحات، تحريم المباحات على العبد أيضا، وإن كان يؤدي إلى تحريم المباحات على العبد لكنه بل يحفظ بذلك ملاكات الحرمة، ملاكات الحرمة تحفظ. وعندئذ إذا كانت المباحات التي تتحول إلى حرمة عمم عليها الحرمة، تلك المباحات التي عمم عليها الحرمة إذا كانت لا اقتضائية فلا مشكلة، إذا كانت تلك المباحات مباحات لا اقتضائية فلا مشكلة، إذ قلنا بأن المباح اللا اقتضائي ما إلى ملاك، ما إلى ملاك يدعو إلى الإباحة، وإنما ملاكه هو اللا ملاك. إذا كانت الإباحات لا اقتضائية فسو لا يقع تضاد بينها وبين ملاكات الحرمة، لا تؤدي إلى أي خسارة أبدا فلا مشكلة، وإنما المشكلة فيما إذا كانت تلك الإباحات اقتضائية، إذا كانت تلك الإباحات اقتضائية يعني في هذه الدائرة التي اختلطت على العبد توجد جملة من ملاكات الحرمة وتوجد جملة من ملاكات إطلاق العنان، وهذه المجموعتان من الملاكات اختلطتا على العبد ولا يشخص بينها، عندئذ المولى عندما يحسب حساب الملاكات الواقعية التي يشخصها هو لا بد وأن يحسب حساب كلتا المجموعتين من الملاكات، لا بد وأن يحسب حساب الحفاظ على ملاكات الحرمة من ناحية والحفاظ على ملاكات إباحة من ناحية، عندئذ ملاكات الحرمة تدعوه إلى تعميم الحرمة وملاكات الإباحة تدعوه إلى تعميم الإباحة، لأنه لو أراد أن يضمن الحفاظ على ملاكات الإباحة كان عليه أن يعمم الإباحة، لأنه إذا عمم الإباحة حتى المحرمات لو عمم عليها الإباحة ضمنا تلك المباحات الواقعية تحفظ، تلك المباحات الواقعية تحفظ، صحيح أو لا؟ إذن فلو أراد أن يضمن الحفاظ على ملاكات الحرمة كان عليه أن يعمم الحرمة، ولو أراد أن يحفظ بل الضمان أن يضمن الحفاظ على ملاكات الإباحة كان عليه أن يعمم الإباحة. وعندئذ يلحظ الأهم، يلحظ الأهم عن المهم، يقدم الأهم على المهم، يقول في مثل هذه الحالة إذا كان الحفاظ على ملاكات الحرمة أهم أقدم ملاكات الحرمة، أحفظ أضمن حفاظ أضمن الحفاظ على ملاكات الحرمة، وإذا كانت ملاكات الإباحة أهم أضمن الحفاظ على ملاكات الإباحة، يعمم ذاك الحكم الذي هو أهم عنده، وبالتالي يحكم بتعميم ذلك الأهم، هذا التعميم الذي هو لأجل الحفاظ على الملاكات الأهم الواقعية، هذا التعميم يسمى بالحكم الظاهري. الحكم الظاهري إذن هو الخطابات التي تأتي من المولى لأجل تعيين ما هو الأهم عند تزاحم الأحكام الواقعية، عند تزاحم حفظ الأحكام الواقعية بعضها مع بعض. يعني هنا في الحقيقة يقع تزاحم في حفظ الأحكام الواقعية. المولى يجد بأنه لو أراد أن يحفظ ملاكات الإباحة لخسر ملاكات الحرمة، ولو أراد أن يحفظ ملاكات الحرمة لخسر مباحات ملاكات الإباحة. فيقع التزاحم في نفس المولى، يقع هذا التزاحم لا في شأن العبد. العبد ماكو تزاحم، وإنما العبد بل يشتبه، اختلط عليه الأمر. العبد ابتلى بمشكلة عدم التشخيص. مشكلة العبد مو مشكلة التزاحم، وإنما مشكلة العبد مشكلة عدم التشخيص. التزاحم هنا مشكلة المولى. المولى عندما يريد أن يحفظ ملاكاته يرى بأنه لو عمم الحرمة لأجل الحفاظ على ملاكات الحرمة لخسر ملاكات الإباحة، ولو عمم الإباحة لأجل الحفاظ على ملاكاتها لخسر ملاكات الحرمة. إذن فوقع التزاحم في عالم الحفظ التشريعي. المولى عندما يريد أن يشرع بنحو يحفظ ملاكاته الواقعية يحس بالتزاحم. المولى يحس بالتزاحم، مو العبد. المولى يحس بالتزاحم، يحس بأنه لو شرع بنحو يحفظ الملاكات الحرمة لخسر ملاكات الإباحة، ولو شرع بنحو يحفظ ملاكات الإباحة خسر ملاكات الحرمة. هذا نوع من التزاحم يسميه السيد الشيخ رضوان الله عليه بالتزاحم الحفظي. التزاحم عدة معاني أكون من التزاحم في علم الأصول. التزاحم في مصطلح المحقق الخراساني صاحب الكفاية يكون بمعنى، وفي مصطلح المحقق النائيني يكون بمعنى آخر. والسيد الشيخ رضوان الله عليه أضاف هذا معنى ثالث للتزاحم. عندنا تزاحم في بل التزاحم في عالم الملاكات لحكم واحد. حكم واحد قد يكون فيه مصلحة ومفسدة، فعندئذ إياه كان أقوى يرجعه المولى فيجعل في فعل واحد، في عمل واحد. إذا كانت المصلحة أقوى يتقدم، وإذا كانت المفسدة أقوى تتقدم. هذا ما أشار إليه الآخوند رضوان الله عليه، يقصد الآخوند بالتزاحم هذا المعنى. وعدنا تزاحم في عمل العبد بين حكمين مختلفين، مثل التزاحم بين الصلاة وإزالة النجاسة. هذا التزاحم الذي درسناه في بحث الأدلة العقلية من الحلقة الماضية. هذا مصطلح النائيني، أنه يقع التزاحم بين فعلين في عالم الامتثال. في عالم الامتثال فالتزاحم الذي يشير إليه الخراساني صاحب الكفاية يكون تزاحم في عالم الملاك لفعل واحد لحكم واحد، والتزاحم الذي يشير إليه المرزى النائيني يكون في عالم الامتثال، امتثال العبد بين حكمين يقع التزاحم لأن قدرته قاصرة. والتزاحم الذي يشير إليه السيد الشهيد هنا في هذا البحث هو التزاحم في عالم حفظ الملاكات الواقعية، لا في عالم نفس الملاكات الواقعية، بل في عالم حفظ الملاكات الواقعية، الحفظ التشريعي. عندما يريد أن يشرع بنحو يحفظ به بهذا التشريع يحفظ ملاكات الحرمة سيخسر ملاكات الإباحة، وعندما يريد أن يشرع بنحو يحفظ به ملاكات الإباحة سيخسر ملاكات الحرمة. هذا تزاحم من نوع ثالث، لا هو تزاحم الآخندي الخراساني ولا تزاحم النائيني، هذا تزاحم صدري، لا تزاحم آخندي ولا تزاحم بلي نائيني. المهم هذا تزاحم من نوع ثالث أشار إليه السيد الشيخ رضوان الله عليه. فيقول في مثل هذا التزاحم الحفظي، يسميه السيد الشهيد بالتزاحم الحفظي، في حالة التزاحم الحفظي أو التزاحم في مقام الحفظ التشريعي، هم أحيانا يعبر الحفظ التشريعي، في مقام الحفظ التشريعي لملاكات الواقع يقع التزاحم. عندئذ لأجل حل هذا التزاحم المولى يلاحظ الأهم. فالمولى عندما يخاطب العبد بما يعين له الأهم عن المهم في مقام التزاحم الحفظي، هذه الخطابات التي تعين الأهم عن المهم في مقام في عند عند التزاحم الحفظي. هذه الخطابات هي الأحكام الظاهرية. الأحكام الظاهرية سواء جعلت بلسان جعل الحكم المماثل أو جعلت بلسان جعل الطريقية أو جعلت بأي لسان آخر، المهم في الحكم الظاهري أن يعبر عن تعيين الأهم عن المهم، يعبر عن أن الملاكات الواقعية مثلا إصالة البراءة. إصالة البراءة شو تعبر؟ إصالة البراءة تعبر عن أن الإباحات الواقعية التي اختلطت على العابد بالمحرمات، تلك الإباحات أهم عند الله، ولهذا يقول للعابد أنه كلما شككت في أنه حرام أو حلال ابني على البراءة، ابني على البراءة. فجعله يبني على البراءة بسبب أنه رأى بأنه في هذه الدائرة من شك العبد، في هذه الدائرة من الخلط والاشتباه الذي وقع على العبد، في هذه الدائرة تلك المباحات الموجودة الواقعية أولى بالحفظ، أهم بالحفظ، أولى بالحفظ من المحرمات التي هي موجودة في هذه الدائرة. ولهذا بل قال للعبد بأنه ابني على البراءة، عندما تشك تحتمل البراءة ابني على البراءة، وإن كانت الحرمة أحيانا تضيع، وإن كانت في بعض هذه الدائرة في جملة من الموارد الحرمة تضيع، ملاك الحرمة يضيع، لكن لأجل الحفاظ على ملاك أهم يضيع. صحيح أنه يضيع بعض الملاكات يضيع، لكن لا بأس بهذا الضياع إذا كان لأجل الحفاظ على ملاكات أهم. وعليه بهذا النحو يصور السيد رضوان الله عليه أن الأحكام الظاهرية ليس لها ملاكات في متعلقاتها غير ملاكات الحكم الواقعي حتى يقع التضاد، وإنما ملاكاتها عين ملاكات الأحكام الواقعية، وإن كانت في موارد أخرى لا في مورده، يعني في مورد معين قد تكون البراءة لا تطابق الواقع، البراءة لا تطابق الواقع، وإنما الحكم الواقعي قد تكون حرمة. ففي هذا المورد بالذات لا نستطيع أن نقول ملاك المفسدة التي تكون في نفس هذا المورد هي التي أدى إلى جعل البراءة في هذا المورد، لا، وإنما نقول ملاكات الإباحة التي هي في موارد أخرى، في هذا المورد ما كانت إباحة في الواقع، في هذا المورد إباحة في الواقع ما كانت، وإنما كانت حرمة. لكن الإباحات الموجودة في هذه الدائرة في دائرة الخلط، تلك الإباحات الموجودة في دائرة الخلط والاشتباه هي التي أدت إلى تعميم الإباحة، هي التي أدت إلى شمول الإباحة حتى لمورد الحرمة. إذن فهذه الإباحة التي جعلت حتى لمورد الحرمة تكون بسبب من؟ تكون بسبب ملاكات الإباحة في الموارد الأخرى التي هي داخلة في دائرة الخلط والاشتباه. إذن فبالتالي الإباحة التي جعلت في هذه الدائرة وإن لم يكن في كل مورد بالذات أو في بعض الموارد بالذات لا توجد ملاك الإباحة الواقعية، لكن في موارد أخرى موجودة وهي التي سببت إلى تعميم الإباحة. إذن فالإباحة وإن تعممت وشملت موارد الحرمة، لكن هذه الإباحة كلها، هذه الإباحات كلها حتى في الموارد التي هي في واقعها حرمة، هذه الإباحات كلها بسبب تلك الإباحات الواقعية التي أراد الحفاظ عليها، التي أراد المولى الحفاظ عليها. وعليه فملاكات الحكم الظاهري ليس من الضروري أن يكون في كل مورد في متعلقه، ليس من الضروري أن يكون ملاك الحكم الظاهري في كل مورد في متعلق ذلك المورد، ليس من الضروري ذلك، لكن في نفس الوقت ليس الملاك في الجعل حتى يفرغ عن روح الحكم، وإنما الملاك في المتعلق. ما هو الملاك في المتعلق؟ هو ملاكات الأحكام الواقعية، نفس الملاكات الأحكام الواقعية، لا ملاكات مستقلة عنها. بهذا النحو السيد الشيخ رضوان الله عليه يصور لنا حقيقة الأحكام الظاهرية بل يحل مشكلة التضاد بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية. لاحظوا العبارة، لا لا الأمارة أيضا، الأمارة أيضا حكم ظاهري يعين لنا أنه في دائرة ما أخبر به الثقة. ليش نقول دائرة معينة؟ لأن الدوائر تختلف، كل حكم ظاهري يلحظ دائرة من دوائر الشك العام. في الحكم الظاهري الذي ينشأ في موارد خبر الثقة، هذا الحكم الظاهري في الحقيقة يقول بأنه في دائرة ما أخبر به الثقة، في هذه الدائرة توجد موارد أخطأ فيها الثقة وتوجد موارد لم يخطأ فيها الثقة. يعني توجد ملاكات على طبق ما أخبر به الثقة، ملاكات واقعية، وتوجد ملاكات لا على طبق ما أخبر به الثقة، ياهو اللي على طبق ما أخبر به الثقة ياهو اللي على غير ذلك. اختلط على العاب، اختلط على العاب الملاكات المطابقة لما أخبر به الثقة والملاكات التي لا تطابق ما أخبر به الثقة، اختلط على لا ما يدري العابد بأنه في أي مورد أخطأ الثقة في أي مورد لم يخطئ، اختلط. فالمولى يلحظ بأنه ما تطابق تلك الملاكات التي تطابقت، تلك الملاكات التي تطابقت مع خبر الثقة أولى بالحفظ، أهم بالحفظ عن الملاكات التي لم يتطابق مع خبر الثقة. فعندئذ عمم، قال بأنه كلما احتملت أنه مطابق لخبر الثقة عمم، أنت ابني على أن خبر الثقة مطابق. هذا معنى حجية خبر الثقة، يعني أنه المولى تبارك وتعالى عندما لاحظ أنه في دائرة أخبار الثقة اختلط على العابد الملاكات التي تطابق مع ما أخبر الثقة ومع الملاكات التي لا تطابق، فوجد بأنه الملاكات التي تطابق أولى بالحفظ من الملاكات التي لا تطابق، فجعل حجية لخبر الثقة، قال بأنه ابني على صدق خبر الثقة دائما، وبذلك يحفظ الملاكات التي تطابق خبر الثقة. هذا سيحصل خسارة وسيحصل ربح، والربح أقوى من الخسارة، يعني أنه تقديم الأهم على المهم. المولى بلي سيحفظ جملة من الأحكام الواقعية ويخسر جملة منها، لأنه بعد هذا حالة اضطرار، حالة ضرورة، يجد بأنه لو أراد أن يحفظ هذه المجموعة لخسر تلك المجموعة، ولو أراد أن يحفظ تلك المجموعة خسر هذه المجموعة، فيجد بأنه أي منها هو الأهم يحفظ الأهم، يحفظ الأهم، فيحكم بالحكم ظاهريا على طبق الأهم، وبذلك يعمم هذا الحكم الظاهري، هذا الحكم الظاهري الذي هو على طبق الأهم يعممه، وبذلك يخسر ذاك الأقل أهمية. لكن هذه الخسارة تقع لأجل الحفاظ على ذاك الأهم، ولا بأس بذلك. بل هكذا نظرية السيريشيين، أنه دائما الحكم الظاهري يكون على هذا الأساس، الحكم الظاهري ليس حكما آخر غير الحكم الواقعي، وإنما هو تقديم الأهم على المهم. بلي لا، الحكم الواقعي ما يزول، الحكم الواقعي يظل على مفسدته، يظل على مصلحته. لهذا السيريشيين في بداية هذا البحث يؤكد على أن الحكم الواقعي ملاكاتها لا تتغير، ملاكاتها تظل، غاية الأمر أنه ستخسر بعض هذه الملاكات، ستخسر بعض هذه الملاكات، لأن الملاكات تتغير، ملاكات الأحكام الواقعية تظل على حالها، وأما اعتبار الأحكام الواقعية هم خل يظل، لأن الاعتبار سهل المؤونة. فالأحكام الواقعية لا ملاكاتها تتغير ولا اعتباراتها تتغير، وإنما تأتي أحكام ظاهرية لتعين الأهم عن المهم. هذا ما يقوله السيريشي رضوان الله عليه. التطبيق يظل على باشر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.